في عام 2026، واحد من أكثر الأسواق العقارية انغلاقاً في الشرق الأوسط، يرفع لافتة متاح للاستثمار أمام العالم، ولكن مع فاتورة دخول تبلغ 30 مليون ريال.
رقم ليس بالبسيط أبداً، ويعكس استراتيجية معينة.
صحيح، لسنوات طويلة السوق العقاري السعودي كان يعمل وكأنه قلعة اقتصادية ضخمة، يعني قلعة مليئة بالفرص والأراضي الشاسعة والنمو السريع، لكن أبوابها كانت موصدة بقوة أمام رأس المال الأجنبي المباشر.
القواعد القديمة كانت تجعل من شبه المستحيل على الأموال العالمية الدخول وشراء مساحات لتطويرها بسهولة.
طيب، خلينا نفكك هذا الموضوع في نقاشنا اليوم، لأن تلك الأبواب الثقيلة تفتح الآن بشكل استراتيجي. نحن نقف أمام تحول جذري في المشهد الاقتصادي، وتحديداً مع نظام تملك العقار لغير السعوديين الجديد اللي وافق عليه مجلس الوزراء في 8 يوليو 2025،
وهو تحول تاريخي فعلاً.
أكيد، غوصنا التحليلي اليوم يهدف إلى فهم آليات هذا القرار وتفكيك الفروقات بين ما كان يحدث في الماضي وما سيحدث ابتداء من يناير 2026، وكيف سيعيد هذا التغيير رسم خريطة الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط.
هذا تحول يمثل إعادة هيكلة حقيقية لجينوم الاقتصاد المحلي. ما يثير الاهتمام هنا هو أننا لسنا أمام مجرد تعديل قانوني عابر أو تحديث روتيني للوائح.
إذن هو جزء من خطة أكبر، صحيح؟
طبعاً، هذه الخطوة هي امتداد مباشر لمحركات رؤية 2030، وتستهدف بشكل صريح فك الارتباط التاريخي بين إيرادات الدولة وتقلبات أسواق النفط. لما ينفتح سوق عقاري بحجم السوق السعودي أمام المستثمر الأجنبي، فالهدف هو حل معادلة اقتصادية شديدة التعقيد،
اللي هي جذب السيولة بدون الإضرار بالسوق الداخلي.
بالضبط، كيف يتم سحب مليارات الدولارات من السيولة العالمية المتاحة وتضخ في شرايين المدن دون فقدان السيطرة على التضخم ودون الإضرار بالتركيبة الديموغرافية والقدرة الشرائية للمواطن؟
يعني النظام الجديد يبدو وكأنه صمم ليكون صمام أمان يفتح ويغلق بآليات دقيقة جداً
لضمان دخول النوع الصحيح من الأموال، وهذا هو الأهم.
النوع الصحيح من الأموال، هذا يأخذنا مباشرة إلى تفاصيل هذا النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026 بعد أن مرت لائحته التنفيذية بفترة نقاش عام عبر منصة استطلاع لمدة 180 يوماً.
النظام القديم يعني كان مقيداً بشدة ومحاط بغابة من الشروط المعقدة اللي تنتهي غالباً بصرف النظر عن فكرة الاستثمار من الأساس.
لكن النظام الجديد يسمح بالتملك، مع ذلك ليس بشكل مفتوح وعشوائي في كل مكان. التركيز الجغرافي انصب بشكل واضح على مناطق محددة، مع تسليط الضوء بقوة على مدينتي الرياض وجدة.
وهذا تركيز استراتيجي يخدم التوسع الحضري.
الأمر يشبه فتح أبواب ناد حصري جدا للجمهور، ولكن مع الحفاظ على قواعد لباس أو دريس كود صارمة للغاية.
تشبيه في محل جدا.
يعني المستثمر الأجنبي لا يمكنه مجرد الدخول وشراء قطعة أرض في موقع استراتيجي وتركها خاوية لسنوات، يجب أن يجلب قيمة مضافة أو نشاطا اقتصاديا أو مهنيا حقيقيا.
وإذا كان الغرض هو التطوير العقاري، فالنظام يضع شرطا واضحا جدا، وهو استثمار حد أدنى يبلغ 30 مليون ريال خلال 5 سنوات.
تحديد مبلغ 30 مليون ريال كحد أدنى مع إطار زمني مدته 5 سنوات يبدو وكأنه مصفات اقتصادية دقيقة.
هو بالفعل مصفات. في أسواق عقارية أخرى حول العالم، لما فتح الباب للاستثمار الأجنبي دون قيود مماثلة، ظهرت ظاهرة تجميد الأراضي أو ما يعرف باللاند بانكينج،
اللي هي شراء الأراضي وتركها بدون تطوير.
تماماً، يأتي مستثمر أجنبي يشتري مساحات شاسعة ويجلس منتظراً ارتفاع الأسعار بسبب النمو الطبيعي للمدينة، ثم يبيع ويرحل دون أن يضيف طوبة واحدة.
مجرد مضاربة وتجميد للسيولة.
صحيح، شرط 30 مليون ريال خلال 5 سنوات يقتل هذه الممارسة تماماً. المطور يكون مجبراً على ضخ رأس مال حقيقي في البناء والتشييد والتعاقد مع شركات محلية وخلق وظائف.
بعبارة أخرى، النظام لا يبحث عن مشترين للأراضي، بل يبحث عن بناة للمدن.
يا سلام، هذا هو الوصف الدقيق، وهنا يبرز الدور المحوري للهيئة العامة للعقار في تحديد النطاقات الجغرافية.
تحديد النطاقات الجغرافية يعني أن توجيه هذه الأموال لن يترك لآليات العرض والطلب العمياء.
بالضبط، الهيئة تتدخل لتوجيه رأس المال الأجنبي نحو أحياء أو ضواحي محددة تحتاج إلى كثافة استثمارية أو إعادة إحياء عمراني.
وهذا يضمن أن الأموال تخدم المخطط الشمولي للمدن بدل ما تتكدس كلها في مربع واحد راقي وتتسبب في فقاعة أسعار.
هو تحكم دقيق جدا في مسار تدفق السيولة لخدمة أهداف التنمية.
طيب، هذا التحكم الدقيق يأخذ شكلا مختلفا وجذريا لما ننظر إلى مناطق أخرى في المملكة. هناك خطوط حمراء قاطعة في هذا النظام لا يمكن تجاوزها بأي مبالغ استثمارية.
تقصد مكة والمدينة؟
نعم، المصادر توضح حظراً تاماً على غير السعوديين لتملك العقارات أو حتى الحصول على حقوق الارتفاق والانتفاع داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الاستثناء الوحيد لنقل الملكية هناك هو في حالة الميراث فقط.
صحيح، النظام أغلق باب التملك المباشر، لكنه في المقابل فتح نافذة استثمارية بديلة تتمثل في نظام الإيجار طويل الأجل،
والذي حدد بسنتين قابلة للتجديد.
وهنا يطرح سؤال نقدي نفسه، هل حقاً يعتبر عقد الإيجار الذي لا يتجاوز السنتين مغرياً بما يكفي لجذب أموال مؤسسية ضخمة مقارنة بالتملك الكامل؟ المطور العقاري العالمي يبحث عادة عن استقرار لعقود طويلة.
شوف، من منظور استثماري تقليدي، التملك دائماً يوفر ضمانة أقوى. لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأشمل لطبيعة مكة والمدينة، نجد أننا نتحدث عن سوق لا يخضع لقواعد العقار التقليدية.
كيف ذلك؟
المشرع هنا يضع السيادة الدينية والثقافية فوق أي اعتبار اقتصادي بحت، وهذا أمر متوقع وضروري لمدينتين لهما قدسية مطلقة لدى مئات الملايين حول العالم.
إذن حماية الطابع الديني هي الأولوية القصوى.
بالتأكيد، أما بالنسبة لجاذبية عقد السنتين فالسر يكمن في معدلات الدوران النقدي. قطاع الضيافة في مكة والمدينة يمتلك معدلات إشغال لا تتوقف تقريبا على مدار العام
بسبب مواسم الحج والعمرة المستمرة.
بالضبط، المستثمر المؤسسي أو المشغل الفندقي لا يحتاج بالضرورة لامتلاك الأرض إذا كان قادراً على تحقيق عوائد استثنائية من خلال التشغيل خلال هاتين السنتين مع وجود أفق واضح لتجديد العقد طالما أنه ملتزم بالضوابط.
وهناك استثناءات أخرى ذكرت مثل الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وفق اتفاقيات محددة. وماذا عن استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية؟
هذا استثناء مهم جداً وتم بضوابط تحمي المصالح الوطنية.
أليس هذا يعتبر نوعاً ما باباً خلفياً لدخول الاستثمار الأجنبي وتملك العقارات في تلك المناطق المقدسة؟
هو ليس باباً خلفياً بقدر ما هو قناة منظمة وشفافة جداً. لما يسمح للشركات المدرجة في سوق الأسهم بتملك وإدارة مشاريع في مكة والمدينة، فهذا يضمن أن هذه الكيانات تخضع لرقابة صارمة.
رقابة من هيئة السوق المالية، صحيح؟
نعم، وتلتزم بمعايير الحوكمة والإفصاح المالي، والأهم من ذلك أن المستثمر الأجنبي الذي يشتري أسهماً في هذه الشركات لا يملك العقار بشكل مباشر.
هو يملك حصة في الشركة فقط.
تستفيد من السيولة العالمية الكبيرة التي تضخ في سوق الأسهم لتمويل مشاريع ضخمة.
وفي نفس الوقت تبقى الملكية المباشرة والقرارات الاستراتيجية خاضعة لضوابط تمنع أي تغييرات غير مرغوب فيها في هوية هذه المناطق.
فصل ذكي جدا بين حق الاستفادة من العوائد الاقتصادية وحق السيطرة الفعلية على الأرض.
طيب، الآن وبعد أن اتضحت خريطة أين يمكن الاستثمار، ينتقل النقاش طبيعياً إلى كيف تتم هذه العمليات على أرض الواقع. التغييرات في الرسوم والضرائب غالباً ما تكون هي المحرك الحقيقي لأي سوق.
والنظام الجديد جاء بتغييرات جذرية في هذا الجانب.
المصادر تشير إلى أن النظام الجديد ألغى عقوبات قديمة كانت تعتبر قاسية جداً، يعني أمور مثل اقتطاع 10% من قيمة العقار في المزاد العلني للمخالفين،
أو حتى خصم 35% من قيمة العقار وتكاليف البناء كعقوبة في بعض الحالات.
عقوبات كانت مخيفة لأي مستثمر. بدلاً من ذلك، العملية أصبحت تتطلب إقامة نظامية وتحديداً واضحاً لغرض التملك وتراخيص من وزارة الاستثمار أو الهيئة العامة للعقار،
مع فرض ضريبة تصرفات عقارية موحدة بنسبة 5% من سعر البيع،
وتطبق على الجميع سواء كان البائع أو المشتري سعودياً أم أجنبياً، بالإضافة إلى رسوم تسجيل تذهب لوزارة المالية.
إلغاء تلك العقوبات القديمة واستبدالها بضريبة واضحة بنسبة 5% يمثل تحولاً مهماً من عقلية المنع والمعاقبة إلى عقلية التنظيم والتحفيز،
لأن رأس المال كما يقال دائماً جبان.
أكيد، رأس المال يهرب من البيئات التي تتسم بعدم اليقين القانوني أو التي تحتوي على عقوبات مصادرة قاسية.
لما يكون النظام شفاف وتكون تكلفة الدخول والخروج محددة ب5% كضريبة تصرفات بالإضافة لرسوم التسجيل، يتم خلق بيئة استثمارية قابلة للتنبؤ.
وهذا التسهيل في حركة البيع والشراء ونقل ملكية بين السعوديين والأجانب يعزز من مرونة السوق واستقرار الأسعار ويقلل من حالة الجمود. هنا ما في عقاب للمستثمر على المخاطرة، بل مجرد تنظيم لطريقة مساهمته.
وهنا نصل إلى الجزء الأكثر إثارة. التنظيم لم يتوقف عند كبار المستثمرين والشركات الضخمة. المصادر ذكرت نماذج استثمارية جديدة كلياً تعيد تعريف من يحق له الدخول في هذا السوق.
تقصد نموذج لأصول جامة؟
بالضبط، نموذج أصول جامة. هذا النموذج يتيح امتلاك حصص في مشاريع عقارية بمبالغ تبدأ من 500 ريال فقط، يعني نحن ننتقل من شرط 30 مليون ريال للمطورين إلى 500 ريال للأفراد.
نقلة نوعية تتيح فرصاً للجميع.
هذا المفهوم يشبه كثيراً صناديق التمويل الجماعي، حيث يمكن لأي شخص الدخول في السوق بحصص صغيرة ومنظمة ليمتلك جزءاً من مبنى تجاري أو مجمع سكني.
الاستثمار العقاري لم يعد حكراً على أصحاب الملايين أو الصناديق السيادية. هذه هي ظاهرة دمقرطة العقار أو الملكية المجزأة،
اللي هي تحويل العقار إلى حصص صغيرة.
نعم، تاريخياً العقار يعتبر أصل غير سائل، بمعنى أن بيع مبنى كامل قد يستغرق أشهراً أو حتى سنوات.
صحيح، تسهيل العقار دائماً عملية بطيئة.
لكن لما يتقسم هذا المبنى إلى آلاف الحصص الرقمية بقيمة 500 ريال للحصة، يتحول فعلياً إلى أصل عالي السيولة يشبه الأسهم في البورصة.
يعني الواحد يقدر يشتري حصة اليوم ويبيعها غداً عبر منصة منظمة؟
بالضبط. الأثر الاقتصادي لهذا النموذج هائل. أولاً، هو يفتح قناة تمويل ضخمة للمطورين العقاريين بعيداً عن القروض البنكية التقليدية ذات الفوائد المرتفعة. المطور الآن يقدر يجمع الملايين من صغار المستثمرين.
وثانياً؟
ثانياً، هو يمتص السيولة النقدية الصغيرة الموجودة في السوق والتي ربما كانت ستتجه للاستهلاك اليومي ليوجهها نحو أصول إنتاجية. هذا يسرع من وتيرة إنجاز المشاريع العقارية بشكل ملحوظ ويخلق سيولة هائلة في السوق.
لكن هذا التسريع وهذا الضخ الهائل للسيولة، سواء من الشركات الأجنبية ب30 مليون أو من الأفراد ب500 ريال، يفتح الباب أمام سؤال مقلق ومهم.
تفضل، ما هو؟
بغض النظر عن آليات ضبط السوق التي تعد بها الجهات التنظيمية، كل هذه الأموال تتدفق نحو سوق عقاري في مدن تشهد أصلاً نمواً سكانياً سريعاً.
صحيح، الرياض وجدة تنموان بسرعة.
إذا نظرنا إلى تجارب مدن عالمية أخرى فتحت أبوابها لرأس المال الأجنبي، ألا يخبرنا التاريخ الاقتصادي أن ضخ أموال أجنبية ضخمة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع جنوني في الأسعار؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول التأثير على المواطن العادي.
بالضبط، ألن يؤدي هذا الانفتاح إلى إخراج الطبقة المتوسطة المحلية من المنافسة تماماً على شراء المنازل؟ المواطن العادي سيجد نفسه ينافس مستثمرين أجانب وصناديق ضخمة، كيف يمكن تجنب هذه المخاطرة؟
هذا الهاجس هو التحدي الأكبر لأي صانع سياسة اقتصادية يقرر فتح سوقه العقاري. المخاوف من استبعاد الطبقة المتوسطة مبررة تماماً بالنظر لتجارب عالمية معروفة في عواصم كبرى.
إذن الخطر حقيقي؟
هو خطر قائم،
لكن الفارق الجوهري يكمن في طبيعة التنظيم هنا. الأزمة تحدث عادة لما تضخ الأموال الأجنبية لشراء الأصول القائمة بالفعل.
يعني زيادة الطلب على معروض ثابت فترتفع الأسعار.
تماماً. لكن كما حللنا سابقاً، النظام السعودي الجديد يشترط التطوير العقاري كشرط أساسي،
بمعنى أن الأموال الأجنبية مجبرة على بناء وحدات جديدة.
نعم، إذا كانت هذه الاستثمارات موجهة لزيادة المعروض العقاري وبناء ضواحي ومجمعات سكنية جديدة بالكامل، فإن هذا المعروض الإضافي هو الذي سيمتص صدمة الطلب المفاجئ.
يعني المستثمر الأجنبي بيكون جزءاً من الحل بإضافة منازل جديدة وليس مجرد منافس للمواطن على المنازل الموجودة حالياً.
بالضبط، وهنا تبرز أهمية صرامة اللائحة التنفيذية في منع الاحتكار والمضاربات غير المبررة. إذا كان معدل البناء وضخ الوحدات السكنية الجديدة يوازي أو يفوق حجم الأموال الداخلة للسوق، فإن الأسعار ستستقر،
وربما تصبح أكثر تنافسية أيضاً.
أكيد، بسبب تنوع شركات التطوير العقارية الجديدة ودخول تقنيات بناء عالمية أسرع وأكثر كفاءة. نجاح النظام يعتمد كلياً على إدارة هذا السباق.
سباق بين السيولة التي ترفع الأسعار وبين الجرافات والرافعات التي تبني وحدات جديدة لخفضها. إذن هو سباق بين رأس المال ومواد البناء.
تلخيص ممتاز لدوهر التحدي والفرصة في نفس الوقت.
نظام تملك العقار لغير السعوديين الجديد ليس مجرد مجموعة من القوانين لتنظيم البيع والشراء. من خلال فهم القيود المدروسة على مناطق مثل مكة والمدينة وفهم شروط الاستثمار الثقيلة للمطورين وصولاً إلى الابتكارات التي تتيح الاستثمار بمبالغ بسيطة، نرى أنه أداة استراتيجية.
أداة تحاول الاستفادة القصوى من الانفتاح العالمي مع وضع حواجز حماية للمواطن في نفس الوقت،
ليكون بمثابة دراسة حالة مثالية للمهتمين بمراقبة الأسواق الناشئة أو الاستثمار العالمي حول كيفية إعادة هيكلة اقتصاد ضخم في وقت قياسي وبشكل متوازن لتجاوز الاعتماد على النفط.
هي محاولة جادة ومدروسة لخلق سوق عقاري مستدام يعتمد على الحركة والإنتاجية بدلاً من الاحتقار، وهذا ما يتطلبه أي اقتصاد يطمح ليكون لاعباً رئيسياً.
طيب، في الختام، ومع كل هذه الشركات العالمية والمطورين الأجانب الذين سيضعون بصماتهم على مدن مثل الرياض وجدة ابتداءً من عام 2026، تبرز فكرة أخيرة تترك للتأمل.
ما هي؟
مع هذا التدفق المتوقع للمليارات، ومعها مدارس معمارية وثقافات تخطيطية من مختلف أنحاء العالم، هل سنشهد في السنوات القادمة تغيراً في الهوية المعمارية للمدن السعودية لتلبية الأذواق العالمية وتصبح مجرد نسخ حديثة من مدن أخرى؟
سؤال عميق جداً ويطرح أبعاداً ثقافية مهمة.
أم أن المملكة ستنجح بقوة إرثها في فرض طابعها الثقافي والروحي على هذه المشاريع الجديدة وإجبار الأموال العالمية على التكيف مع روح المكان؟ الأبواب فتحت الآن، وما سيبنى خلفها في السنوات القادمة سيرسم حتماً ملامح المستقبل. سؤال يستحق المتابعة.